بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ستقام الصلاة بإذن الله الساعة الثامنة إن شاء الله، حتى قد يكون بعض الإخوان عنده ظروف لأن الموضوع مهم وطويل، ولكن سأختصره إن شاء الله. أقول أيها الأخوة، وقفنا عند قوله تعالى في قصة نوح، في لما بين الله جل وعلا في المقطع الأول، نعم، ما يتعلق بالابتلاء والامتحان، ذكر الله جل وعلا هنا قصة نوح عليه السلام. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. الآن بعد أن قرر في المقاطع الماضية الابتلاء والامتحان، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقرر ذلك. بدأ الآن يقرر الصورة التي وقعت، أمثلة حقيقية عملية. كيف؟ بدأ يذكر قصص الأنبياء باختصار يناسب، إلا أنه أطال في قصة إبراهيم عليه السلام. وكما قلت سنبدأ في الدرس القادم بوقفات إن إبراهيم كان أمة، وقد سألني أحد الأخوة يقول: كيف أكون أمة؟ أقول له: تابع الدروس التي سنأخذها عن إبراهيم عليه السلام بعنوان إن إبراهيم كان أمة، وستجد بإذن الله الوسيلة والطريق لذلك. أما بقية الأنبياء فكانت مختصرة نسبيا. ذكر عن نوح عليه السلام آيتين. إذن هو بعد أن ذكر العصر والابتلاء والامتحان يقول في هذه السورة: هؤلاء هم أنبياء الله، هؤلاء صفة الخلق، انظروا ماذا حدث لهم. فنجد بالنسبة لنوح عليه السلام تتبدى ضخامة الجهد 1000 سنة إلا 50 عاما وضآلة الحصيلة وما آمن معه إلا قليل. نجد بالنسبة لقصة إبراهيم مع قومه يتبدى سوء الجزاء وطغيان الضلال، فقد حاول هداهم ما استطاع وجادلهم بالحجة والمنطق، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. ونجد في قصة لوط عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ونجد في قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلائها وسفورها بلا حياء ولا تحرج، وانحدار البشرية إلى الدرك الأسفل من الانحراف والشذوذ مع الاستهتار بالنذير، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وكم في بني قومنا من يدعو الأمة إلى الرذيلة وإلى شيوع الرذيلة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. دعاة الضلال، دعاة الرذيلة الآن، سواء باسم تحرير المرأة، بأي باسم الانفتاح، باسم الحرية، هم يدعون إلى الضلال، إلى الانحراف، إلى الفجور. ولذلك الاختلاط تجدونه مشروع قائم على قدم وساق. ما يتعلق بقادة المرأة للسيارة، ليست القضية عندما تقود المرأة السيارة أو لا تقود. وأنا أكاد أجزم أن عددا من هؤلاء الذين يدعون لقيادة المرأة السيارة لم تقود نساؤهم، بل حتى في الدول التي يسمح فيها بقيادة المرأة للسيارة والدول المقاربة لنا السائقون نسبتهم أكثر من السائقين عندنا كنسبة. ليست حقيقة، لكنهم يريدون ما وراء ذلك، يريدون إفساد المرأة والعياذ بالله. ثم أيضا من الأنبياء قصة شعيب مع مدين، يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل والتكذيب، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وتذكر الإشارة إلى عاد وثمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة، لا ينفعهم، من أشد منا قوة؟ وليس الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة؟ ونجد في قصة موسى عليه السلام في ذلك في قصة الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان في طغيان المال، إشارة إلى طغيان المال واستبدال الحكم وتمرد النفاق، ويعقب على هذا القصص بمثل نضربه بعد كل هذه القصص. أيها الإخوة، هذا تسلية، فيه تسلية لكم وعزاء للمؤمنين. يختمها بقوله تعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه الحقيقة، كل ما يبنونه. وأذكر كلمة لأحد الصحفيين فيما يتعلق بمعرض الكتاب، كتب بخط يده يقول: ورجعنا إلى نقطة الصفر، نحسب أننا عملنا شيء خلال السنوات الماضية، فإذا نحن رجعنا إلى نقطة الصفر. ماذا أقصد نقطة الصفر؟ يعني أن الأخيار، أن الطيبين، أن الصالحين كلمتهم قوية وقلوبهم مجتمعة، وأن كل ما فعلناه في الماضي ما أدى النتيجة التي نسعى إليها. هذا بألسنتهم يقول: رجعنا إلى نقطة الصفر. ولذلك كان غضبهم وشدة انفعالهم، وكما قلنا الصراخ على قدر الألم، فوجئوا بهذا العدد. حتى من العجيب أن أحد المحاضرين لما دخل ووجد الذين أمامه من الصالحين قال: أكون صادقا معكم، ما أعددت المحاضرة لكم، فوجئت بكم سأغير المحاضرة. نعم، فغير المحاضرة، بدأ يتكلم من هنا وهناك حتى انتهى الوقت، لأن أعدها لنوع معين كما يقولون عن أنفسهم مجموعة المثقفين. أي ثقافة تلك؟ هذه الحقيقة. يضرب الله جل وعلا هذه القصص في سورة الأنبياء، في سورة العنكبوت، حتى لا يدخل إلى نفسنا شيء من القنوط. أهل الحق أقوياء مهما كانوا ولو كان عددهم قليلا، فكيف هم الكثيرون؟ فهذه قضية مهمة لابد أن نتفطن لها ونحن نقرأ كتاب الله جل وعلا. ولذلك كانت الختام: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الآن الإسلام يسري، أقوى دولة ظالمة على وجه الأرض سريان الإسلام فيها قوي جدا أمريكا، في أوروبا، في الغرب. إن الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا دين الله، فلا تيأسوا، لا تقنطوا، لكن لابد من استخدام العقل والحكمة والالتزام بالسنة والبعد عن الاستفزازات وعن التصرفات التي تحسب على الأخيار. وحتى لو أخطأ، وأعجبني في معرض الكتاب كما ذكر الأخوان أن هناك من طلاب العلم، من العقلاء، من أوقف بعض الشباب في بعض التصرفات التي ما كانت تنبغي، من عبارات نابية أو غير ذلك ما كان ينبغي أن تقال. فمن الذي أوقفها؟ من الذي حد منهم الأخيار؟ هم الصالحون، هم الطيبون. هذا بشهادة، حتى بشهادة الصحف. إذن ننتهي الآن، لأن وعدت أن يكون الحديث عن قصة نوح عليه السلام، قصة نوح عليه السلام وفيها وقفات مهمة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. القول الراجح أن هذا التاريخ 50 هي فترة الرسالة، مع أن نوح عليه السلام عمر قبلها حتى أرسل، وعمر بعدها بعد أن نجاه الله، فكم تكون المدة؟ الله أعلم. لكن الذي نص عليه القرآن وهو أصدق مصدر نأخذ منه الأخبار أنها المدة 50 عاما، هذه مدة الرسالة على أرجح الأقوال. هنا إشارة وإن كانت ليست مرتبطة بالموضوع لكن تفيد أحيانا. ذكر بعض المفسرين قال هذا عمر طويل، يعني معناه أن العمر غالبا يكون أكثر من 1000 سنة. قال إنه في الماضي كان العدد قليل فكانت تطول أعمارهم، فكلما انتشرت البشرية وزاد النسل قصرت الأعمار، حتى أصبح عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين كم؟ بين 50، 60، 70. ذكر بعض العلماء، وإن كان الخبر خبر من أخبار بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذب، ولكن أذكر للعبرة، يقول إنه رجل جاء وجد امرأة تبكي، قال: ما يكفيكي من بني إسرائيل؟ قالت: أبكي على شبابي ولدي. قال: كم عمره؟ قال: 360 سنة. قال: سيأتي أمة قد يكون أخذ هذا من التوراة أو أخذه من الأنبياء وقد يكون نبي، أعمارها بين 60 و70. قالت: لو أدركت هذه الأمة لقضيتها في سجدة. فعلا 50-60 يروح منها 15 عاما ما كله في الإنسان، وقد يموت بها، معناه أنه كل واحد سيبلغ إلى 60. نعم مدة قصيرة فعلا، والله قصيرة جدا. الواحد منا كل ما ينظر بين فترة أخرى يقول فعلا بلغت هذا العمر، انتهى، يحس أنه لا زال شاب، وقد يكون تعدى 50 أو تعدى 60 أو قد ربما وصل 70 حد سنة الله جل وعلا. فقالوا، وهذا قالوا سنة كونية، هذا المفسر يقول إن سنة كونية. فمثلا الطيور النادرة أعمارها طويلة كالنسور، وقالوا عن الديناصور الذي انقرض مثلا، والصقور أعمارها طويلة لأنها نادرة قليلة. بينما أعزكم الله من أقصر الحشرات أو الذباب ما يمد عن أكثر من أسبوعين لأنه يتوالد بالملايين، الطلع عمره أسبوعين لأنه يتوالد بالملايين. بينما الطيور التي نادرة أعمارها طويلة. هذا استنباط جميل يتعلق بأن كلما تأخر الزمن قصرت الأعمار، والله أعلم. حتى وصلت أمة محمد أعمارها ما بين 60 و70، وقليل من يزيد على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالنسبة لمقدمة في إبراهيم. نقف الآن مع نوح عليه السلام. أولا هو أول رسول عليه السلام، أول رسول، ولم نقل أول نبي، لأن هناك من يقول أن على أساس أن آدم عليه السلام من الأنبياء، فهو أول رسول أرسل إلى قومه. أنه من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم هم 5 ذكروا في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى: نوح عليه السلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء هم 5. يقول الله جل وعلا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء 5 هم أولي العزم من الرسل، وهؤلاء 5 هم الذين يطلب الناس منهم الشفاعة يوم القيامة، وإن كان قبلهم يطلب من آدم عليه السلام. فنوح عليه السلام يحيل إلى إبراهيم، ثم بعد إبراهيم عليه السلام يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى، ثم يذهبون إلى محمد، وهو الذي يحقق الشفاعة عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيضا سماه الله عبدا شكورا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذا صفات سريعة ما يتعلق بنوح عليه السلام. نوح عليه السلام أيها الأحبة كفر به أقرب الناس إليه، إما بنسب أو سبب. أقرب الناس إليك بنسب هو ابنك، والأقرب من الأب، ولذلك الميراث الابن أكثر من ميراث الأب. فكفر به ابنه وهو أقرب الناس إليه بنسب. المرأة زوجته هي أقرب الناس إليه بسبب، وهو عقد الزواج. كفر به ابنه وكفرت به زوجته، كما في سورة هود: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وفي سورة نوح: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا الخيانة في الدين وليس في العرض، خيانة امرأة نوح ولوط عليهم السلام في الدين، يعني أي لم تؤمن به، لكن ليس في العرض، لأنه لا يمكن أن تكون امرأة نبي خائنة في عرضها أبدا، كلا وحاشا. فإذا هذا فيه عزاء أيها الأخوة لكل مؤمن، وفيه لفتة. بعض الناس قد يحاول مع ابنه، يحاول مع قريبه، أقول له تيأس، لا تحزن، وأخطر من ذلك قد يسيء الظن بالله، خاصة إذا كان صالحا أو داعية أو طالب علم، قد من حيث لا يشعر تقول: يا ربي أنا داعية وأنا طالب علم، ومع ذلك ابني لم يهتدي. قد لا يقوله نطقا لكن يقوله قلبا. وماذا لما قال نوح عليه السلام: إنه من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال الله جل وعلا؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الأمر عظيم أيها الأخوة، خطير. فحذاري أن يقع في نفوس أحد منا لو لم يهتدي، بعض أبنائه أو أقاربه أو والده أو أمه. إبراهيم عليه السلام لم يهتدي أبوه. محمد صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه كافران لم يدرك النبوة في زمن الفترة. عمه الذي نصر الدعوة وبذل النبي صلى الله عليه وسلم جهدا عظيما من أجل هداية عمه أبي طالب إلى لحظة الغرغرة، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ينزل قوله تعالى كما في الحديث الصحيح: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الملك لله أيها الأخوة، حذابي من انصراف القلب، حذابي من المن على الله جل وعلا، واحمد الله أنه هداك، وإلا قد تكون كمثل فلان سواء كان هو ابنك أو أبوك أو عمك أو أخوك أو قريبك. هذا درس من دروس العظيمة في قصة نوح عليه السلام، ومهم جدا ومؤثر في الجانب التربوي. وقلت وبخاصة إذا وصل إلى سوء الظن بالله جل وعلا والعياذ بالله. أيضا أيها الأحبة الذي يتتبع السيرة، سيرة الأنبياء عليهم السلام، يجد أن الفقراء الضعفاء هم أول من يؤمن. ولذلك ذكر العلماء في سورة ياسين عند قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لاحظوا اختلفت عن آية القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى في القصص، هنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال العلماء أقصى المدينة هي مواطن الفقراء، وليقيل هذا إنه نجار أو إسكافي، هو الذي آمن. أما اللي في قلب المدينة هم الملأ، أبعد الناس عن الإيمان على مدار التاريخ. فهنا قوم نوح يقولون له: نعم كما تعلمون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. والذي يرى من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن بأبو بكر رضي الله عنه ومن أشراف، من أول من آمن به قريش، لكن أيضا آمن به آخرون، ولا يضرهم نسبهم في الدنيا، ولكنهم عند الله جل وعلا لهم مقامهم ومكانهم. فالأنبياء والدعاة أكثر من يستجيب لهم الضعفاء والفقراء والمساكين، لأن ثقل الدنيا تلقي على قلب صاحبها، فقد يصعب أن نتخلص سواء كان في يتعلق بالدنيا بعز أو منصب أو جاه أو مال، يعلم الحق لكن يصعب عليه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتجد أكثر الأنبياء هم الفقراء. ولذلك سأله هرقل أبا سفيان عن هذه الحقيقة، لأن حقيقة متوارثة، فهذا له فقه طويل في التعامل مع هؤلاء الفقراء أو مع المساكين الذين لا ينظر الناس إليهم شيء، كما في قوم فرعون يقولون له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وصفوهم بوسطين. والله ما ضرهم، هؤلاء هم الذين نجوا وهم الذين فازوا في الدنيا والآخرة، وأولئك الذين أغرقوا وما نفعهم ملكهم وسلطانهم وجاههم. وأيضا أن يحتاج الصبر على الملأ، يدعى الملأ لا بد من دعوتهم، لكن يحتاجون إلى صبر صبر. ولذلك موسى عليه السلام جلس في بيت فرعون وحاول وحاول، وكانت الاستجابة محدودة كما ذكرنا في العام الماضي، ولكن هناك. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، واحد نادر. فأغلب الأتباع على مدار التاريخ يكون من هذا النوع. إذن هو يعطي إشارة ثالثة: إياك أن تتورط في أمور قد تمنعك من الحق. فالذي يتورط في منصب أو جاه أو أقصد أو مال أو غير ذلك قد يكون عائقا بينه وبين قبول الحق. ما تلاحظون أن بعض الأخيار لما دخلوا في الدنيا توسعوا وابتعدوا عما عرفوا به؟ نعم، هذه مصاد. فأن يكون الإنسان بعيدا عن ما يعيقه ويوصله إلى الله، هذه من هذه الأدلة. هنا قولهم بادي الرأي أي أنهم بسرعة يعطون الرأي، هذه ليست مسبة. لماذا؟ لأن ابن القيم ذكر رحمه الله جل وعلا كلام جميل جدا، عفوا ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول: قولهم بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر فيه مجال، بل لا بد من اتباع الحق. والحالة هذا لكل ذي ذكاء وذكاء، بل لا يفكر هنا في قبول الحق، بل لا يفكر هنا إلا غبي أو عيي والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بأمر واضح جلي بين لا يحتاج إلى تفكير ولا طول تأمل. فهذه رحمة أبو بكر رضي الله عنه سمي الصديق. لماذا؟ لأنه كل شيء يثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق. حتى يوم من الأيام جاءوا إليه وكان كفار قريش يحاولون مع أبي بكر لمكانته ومنزلته وتأثيره في قومه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء قالوا الآن جئنا بالخبر اللي ما حد يقبله. فذهبوا لأبي بكر فقالوا يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه قالوا هل أنت؟ قال صاحبك. قال وماذا قال؟ قال جاء بأمر عجب يعني تمادى في دعوة هكذا يقولون. قال ماذا قال؟ قال يقول لي البارحة في ليلة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. قال أقاله؟ قال أي والله قاله. قال صدق. ثم يتوقّل أنه يوم قال أقاله وقال نعم يقول كلام آخر بس تأكد أقاله؟ قال نعم. قال صدق. ما أحتاج مسألة تفكير ما في داعي تحكم عقلك. ترى مسألة هذه يا أخوان في وقتها الآن في الطائرة يمكن أن نذهب لمكان بعيد لكن وقتها نذهب في ليلة يا أخوان إلى بيت المقدس وليس فقط هذا يعرج به إلى السماء. العقول القاصرة ما تتحملك وهنا يأتي الإيمان الصادق. فكلمة بادي الرأي كما قال ابن كثير ليست عيبا هنا إنما تكون عيبا في الأمور الأخرى التي هي مجال التفكير. وانتبهوا حتى لا تأخذ الكلام على إطلاقه. الأمور التي تحتاج إلى تفكير وإلى تأمل وإلى تدبر هذه التي تحتاج إلى العدم الاستعجال فيها. ويقولون الرأي الفقير رأي خطير أي الرأي العجل المستعجل. وذكرت تفصيل ذلك في سورة أو عفوا في رسالة سوق الاستشارة وموجود في موقع المسلم. الكتاب موجود في موقع المسلم سوق الاستشارة. فصلت ما هي الاستشارة وكيف يفكر الإنسان ومتى يقبل الرأي ومتى لا يقبل الرأي. أما ما يتعلق بالأمور الواضحة الجلية البينة بالعكس كما قال ابن كثير هي صفة المدح. أيضا لأن سأختصر في أسلوب نوح عليه السلام وأنا أخذكم هذا ليس فقط ترى من سورة العنكبوت بل من سورة العنكبوت ومن سورة نوح ومن سورة هود ومن سورة الأعراف ومن سورة الأسرى. هذه أغلب السور التي ورد فيها قصة نوح عليه السلام وأطولها هي سورة هود وكذلك سورة نوح عليه السلام. أسلوب الحوار والمجادلة اشتهر مع أذى قومه ومع طول المدة من الحوار والمجادلة. استخدم عليه السلام أسلوب كل الأساليب التي يستطيع أن يحاول أن يهدي بها قومه عليه السلام. حقيقة أمره عجيب عليه السلام في هذا الجانب. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعا في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم هكذا. واصل كل الأساليب. إذن هو استخدم جميع الأساليب لدعوتهم وليكن الداعية ألا يقتصر على أسلوب واحد. دعا قومه كما هنا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم قال بعد ذلك ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كلها الداعية يستخدم جميع الأساليب التي توصل المدعو إلى الحق. إذا لم يفع هذا الأسلوب قد ينفع الأسلوب الآخر. أيضا استجاب الله جل وعلا لدعائه. لكن الدعوة أيها الأخوة لأنه دعا قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فأجرا كفارا. فقد استجاب الله لدعوته. لكنه يوم القيامة يعتذر عن الشفاعة. لماذا؟ قال لأني جعل الله لي دعوة فاستعجلت بها كما ورد. يقول وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. فيعتذر عن الشفاعة. ولهذا سألني أحد الأخوة هل يجوز الدعوة على الكفار؟ سأذكر لكم في قصة إبراهيم عليه السلام مع كثرة دعاه لم يجر على أحد بل قال في قومه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لم يرد في القرآن أنه دعا على أحد ولا أدري هل ورد في غير القرآن ولم أقف على السنة أنه دعا على أحد. بمعنى أن الأصل أنك لا تدعو إلا لحاله ولكن يجوز الدعاء. فقد دعا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يحكي نبيا من الأنبياء شجه قومه وأسال الدم فيمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فالأصل الدعوة حتى لمن أذاك. حتى لمن حاربك، لأنه إذا هداه الله جل وعلا كم في ذلك من خير. أصلا لماذا أنت دعوته؟ لأنه ما يقل، أقول قل، حاشا الأنبياء والمرسلين، قل أن يدعو الإنسان على أحد إلا أن يكون لنفسه حظ في هذا الدعاء. وهنا مشكلة، إذا اختلط حظ النفس بالحظ العام لا تدري ماذا يحدث بعد ذلك. أيضا عاتبه الله جل وعلا مع صفات نوح أنه عبد شكورا وأول رسول ومن أول العزم من الرسل، ومع ذلك عاتبه الله جل وعلا لما وقع في هذا الخطأ بآيات عظيمة جدا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعدك أن تكون من الجاهلين. نعم الأمر جد في قضايا الحق ما يجامل فيها أحد أبدا، وكل نبي حدث له شيء من ذلك حاشا يقال أنه لم يقع بالنسبة لعيسى عليه السلام، فلم يرد في القرآن شيء من المعاتبة له. أيضا اعتذر عن الشفاعة لما ذكرت لكم لهذا السبب، طول مكث 1000 سنة إلا 50 عاما. وأختم بحقيقة الانتصار. حقيقة الانتصار أيها الأخوة، قد كتبت في ذلك رسالة بعنوان حقيقة الانتصار، وهي محاضرة موجودة قبل أكثر من 14 عاما. الانتصار الحقيقي هو تبليغ دعوة الله جل وعلا والثبات على المنهج، سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، وبعض الأنبياء لم يؤمن معه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من نبي من الأنبياء ما آمن معه إلا رجل واحد، مع أن الله جل وعلا قال عن الأنبياء والمرسلين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب قتل بعض الأنبياء، بعض ما آمن معه، أين نصرهم؟ هو الثبات على المنهج. فنوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما ثبت، على رغم أسنف الأذى والبلاء التي تعرض لها. هنا في مرحلتنا الحالية ما أحوجنا إلى فهم حقيقة الانتصار. وقد ألقيت في العام الماضي كما تعلمون دروس، 5 دروس وما بدلوا تبديلا، وهي موجودة أيضا في الموقع، وآمل وأسأل الله يسر خروجها محاضرة مستقلة. الثبات، الثبات أيها الأخوة في هذه الفتن التي بدأنا نرى أحوالا محزنة، نرى ترخص. إلى اليوم تأتينا رسائل في هذا الجانب، ما كان حراما بالأمس أصبح حلالا باليوم عند البعض. الدين لا يتغير، دين الله ثابت. نعم في متغيرات، في وسائل، في أساليب، أما الأصول والثوابت لا تتغير أبدا. قضية حقيقة الانتصار أن نبلغ رسالة الله، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إن عليك إلا البلاغ، أما الاستجابة ليست لك. لم تكن لنوح عليه السلام، ولم تكن لإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ولم تكن لأولي العزم جميعا، لم تكن لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال الله جل وعلا في سورة الإسراء لمحمد وإن كنت تركنهم شيئا قليلا، لاحظ شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الأحاديث من أجل هدايته، من أجل مصلحته، من أجل مصلحة الدعوة، ومع ذلك تأتي هذه الآيات الشديدة. لو أنه ركن إليهم شيئا قليلا، ارجع إلى تفسيره في سورة الإسراء، إذن ماذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله أفضل الأنبياء والمرسلين؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فما بال هؤلاء الذين يتنازلون في دين الله، تنازلوا عن أموالكم، بل أن الذي يتنازل على عن أمواله بدون وجه حق سفيه يحجر عليه. فكيف الذي يتنازل في دين الله جل وعلا؟ دين الله ليس ملكا للبشر يتنازلون كيف ما شاءوا. حقيقة الانتصار الثبات. قصة نوح عليه السلام تبين لنا ذلك مع طول المدة، مع الاستفزازات، مع الأذى، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الأمر جد والحديث ذو شجون والوقت قد انتهى. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم أجمعين. بعد الصلاة كما قلت أقف مع ما يتسر الوقت مع أسئلتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.